بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصال. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فإنه من المعلوم أن الإسلام بني على أركان خمسة، ولا يستقيم إيمان المسلم ولا يكتمل إلا بإقامة هذه الأركان. والخلل في واحد منها يعني أن هناك خللا في إيمان المرء إن تمكن من أدائه ولم يفعل. وقد حصرت هذه الأركان في حديث في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن الزكاة بهذا الدليل ركن من أركان الإسلام، فمن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا يجوز له أن يؤخر إخراج مال الفقراء فيه من حقوق في هذا المال الذي وهبه الله له عز وجل. إن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وهي أيضا سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة، لأنها عمل صالح وفيه تفريج عن الكربات وتيسير على الفقراء وإدخال السرور والفرح إلى قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأيضا عن معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة أو أسباب دخول الجنة، كان من الأشياء التي ذكرها له هو أداء الزكاة. وأكثر من واحد يسأل عن سبب دخول الجنة فيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أداء الزكاة، كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى أي ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالزكاة إذن من أسباب دخول الجنة، ومن لن يتمنى أن يدخل الجنة يوم القيامة وأن يزحزح عن النار؟ بل إن الزكاة رتب الشرع على من أداها منزلة عالية، منزلة الصديقين والشهداء، كما في حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، كان من الصديقين والشهداء. وكما حث الشرع أن تؤدى الزكاة، وأن توصل إلى الفقراء، وأن تخرج، وأن لا يكنز المال، فإنه حذر غاية التحذير بالوعيد الشديد أن مانع الزكاة يترتب عليه إثم كبير وعقوبة شنيعة مؤلمة جدا، لأنه بخل بالمال الذي أعطاه الله إياه، وحرم الفقراء من حقوقهم، وتركهم في ضيق وفي كرب وفي حاجة، فترتب على ذلك إثم كبير وعقوبة شديدة مؤلمة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذب صاحب المال بماله، ماله يصفح صفائح من نار فيكوى به، هذا المال الذي بخل به وآثره وكنزه يكون سببا لعذابه. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن عقوبة مانع الزكاة تكون في أرض المحشر، يحاسب ويعاقب عليها قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. فإذا رأى الناس في أرض المحشر رجلا أو أناسا يعذبون بصفائح من نار يكوون بها، تكوى جباههم، جنوبهم، ظهورهم، يتألمون أمام الملأ في أرض المحشر، حينئذ هذه علامة تارك الزكاة، عجلت عقوبته قبل أن يدخل النار وهو في أرض المحشر يعذب بماله. يعني هذه لتكون علانية، عقوبة علانية، أمام الناس، فمؤشر خطير، لأن حرم الفقراء من حقوقهم وبخل بالمال وترك هذا الركن، فعوقب بمثل هذه العقوبة العنانية يعاقب بها. فعقوبة مانع الزكاة في قبره كما سيأتي في الحديث، وفي أرض المحشر، وفي أرض المحشر أمام الناس أمام الملأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. 50,000 سنة، يوم واحد يعذب فيه الإنسان بمقدار 50,000 سنة، هذا أمر جدا صعب وشاق. في النهاية مال كان ممكن أن يخرجه، وليس كله، يعني لم يطلب كل المال، كل الذي طلب من 2.5%، ربع العشر، قليل. الله عز وجل لم يسأل العباد كل أموالهم، سألهم بعضها، سألهم بعض المال، جزء من المال، جزء يسير، ربع العشر، يعني ما يعادل 2.5%، قليل جدا. هذا القليل بخل به الإنسان، والله أعطاه الكثير، فترك الفقراء في ضيق، المريض الذي يريد العلاج لا يجد الدواء، الذي يريد الطعام لا يجد الطعام، اليتيم لا يجد النفقة، المسكين لا يجد صاحب المأوى، مهدد بأن يطرد من بيته لأن ليس عنده مال للإيجار، يعيش الإنسان في كرب فضيق والأموال تحبس. فكانت العقوبة شديدة، لأن الله أعطى الإنسان المال وأغناه وطلب منه شيئا يسيرا، لم يطلب كل المال، مع ذلك بخيلا، فكانت مثل هذه العقوبة الشديدة كما جاء في هذه الأدلة وفي هذه الحديث. فحبس المال ليس هو خير للإنسان، بل هو شر له، والخير أن يؤتي حقه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. فهذه الأدلة غيرها أخواني مستمعين تحثكم على أن تعجلوا أداء الزكاة وتؤتوها حقها وتوصلوها لمحتاجيها، وأن الاحتفاظ بالمال لا خير فيه، وفيه حق للفقراء، والذي طلبه الشرع شيء يسير. وإذا أديت بريت الذمة ولن ينقص المال أبدا، ذلك لأن المال لا ينقص من الصدقة بل يزداد. والزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها بمعنى النماء، يعني تنمو تزداد، وليس تنقص. لا يوجد أحد زكى وقل ماله أبدا أبدا، لا بد أن الله عز وجل يعوضه ويعطيه من الخير أكثر مما أنفق. فإذا كان الإنسان فيه كرم خرج الزكاة فالله أكرم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الهداية للجميع، وفق الله الجميع لأداء هذا الواجب وأداء أركان الإسلام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا أخذ إبرة يقول تحت الجلد ل... نعم المكالمة. أخ كمال تفضل. نعم تفضل أخ كمال على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ كمال تفضل.
الله يسلمك أخي. أنا عندي سؤال بالنسبة لموضوع زكاة المال.
نعم.
هل يجوز التبكير بزكاة المال؟ يعني لا متعرف عليه عادة نحن نطلع زكاة المال برمضان.
نعم.
ولكن هلا أنا عندي التزامات شهرية لأيتام ولأشخاص تمام على مدار السنة. هل فيني احسب هاي الالتزامات من زكاة المال على العلم انه انا المجمل يعني اللي بيطلع خلال السنة هو اكثر من مبلغ اللي المفروض طلعه انا عن زكاة المال؟ فهل فينا هذا الموضوع ولا لا لازم تكون
يعني تقصد انك تريد ان يعني تنوي بالاموال التي تعطيها لهؤلاء الايتام وهؤلاء الاشخاص زكاة المال؟
صح تماما. وهي عبارة عن اقساط شهرية.
اقساط شهرية ان شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير. الله يحفظك اخ كمال. تسمع ان شاء الله الرد. نعم جي فضل الشيخ سؤال اخر كمال. او قبل ذلك فضل الشيخ يقول انا اخذ ابره تحت الجلد للصداع النصفي عباره عن علاج كل شهر يقول يظل الدواء في جسمي طوال الشهر هل تؤثر على الصيام؟
الحمد لله وبعد طالما انه دواء وليس بغذاء إنما هو مسكن للشقيقة فهي صداع نصفي قوي معروف قد يصل إلى مرحلة لا يطيقه الجسد أو الإنسان فلطالما أنها إبرة ليست مغذية تؤخذ تحت الجلد عادة لا تكون مغذية إنما فيها دواء وثانيا لا تذهب للجوف تذهب إلى الوريد أو إلى مكان الألم مباشرة لتسكنه لا تذهب إلى المعدة وتمتص وإن كان فيها شيء من الماء لكن يسير لم يدخل عن طريق الجوف ولا وليست مغذية فليس في أشكال إن شاء الله إن أخذته لو بقي الدواء في جسدك لمدة شهر ولو أخذت الإبرة بعد الفطور أفضل يعني بعد الفطور بعد ما تفطر في الليل حاول تأخذ الإبر بالليل لأن لو كان معها شيء من الماء اليسير لابد فما يضر لو أخذت في النهار أيضا لا بس لكن في الليل أحوط وبقاء الدواء في جسدك لمدة شهر مسكن للألم فإن شاء الله تعالى لا يفطر ولا يؤثر في الصوم والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ كمال يقول أنه يريد أن يعني ما يقول ملتزم بأقساط شهرية لأيتام وأشخاص وفقراء وغير ذلك فالشيخ يقول هل يجوز أن أنوي بهذه الأموال التي أعطيها للأيتام والفقراء وهو الأشخاص الذين التزمت أن أدفع لهم أقساط شهرية أنوي بها زكاة المال؟
على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تؤدى في حولها لتضبط في مقدارها لأن المال يزداد وينقص ويجب أن تضبط بالنصاب وأن تضبط بالحول وأن تضبط بالمقدار الذي يخرج بحسب المال النقدي اللي يسمى العيني أو بهيمة الأنعام أو الزروع والثمار كل له ضابطه ونصابه وهو يسأل عن المال العيني أو ما يسمى اليوم النقدي فاضبط حولك متى يكون ثم انظر كم عليك من الزكاة بعد ذلك لما يكون عندك معروف مقدار الزكاة لو أخرجت على الفقراء والمساكين والأيتام من الأرحام والأقرباء ولو أخذت وقتا في توزيعها في شهر أو شهرين أو ثلاثة لا بأس من باب ضبط التوزيع لكي لا يبذر المال ويضيع فهكذا كلما جاء الحول جمعت المال وعرفت كم عندك وكم يجب عليك فأخرجته، ثم إذا وزعته على الأرحام والفقراء والمحتاجين والأيتام لا بأس، بعد ذلك تنتهي الزكاة، يبقى لك باقي العام تنفق من الصدقة العامة، من الصدقة العامة. لأن لو قيل للشخص أنت طول السنة تتصدق، فإذا جاء الحول ما عليك زكاة، هكذا تضيع ضوابط الزكاة، تضيع ضوابط الزكاة، بمعنى أنه قد يخرج 1000، 3000، 10000 في السنة وزاد ماله والواجب عليه 15000، ثم يتوقف الناس عن الصدقات العامة، كل واحد يقدم زكاته وطول العام يتصدق، بعدين وقت الزكاة يقول أنا ما علي زكاة، تتوقف الزكاة، إذا تنتهي تمحى هذه الشعيرة وتحيا بدلها الصدقة العامة. وهناك فرق بين الصدقة العامة وبين الزكاة، الصدقة العامة بابها أوسع، صدقة الزكاة بابها أضيق وضوابطها أكثر. فأنت جزاك الله خيرا تنفق على الأرحام والأيتام طول العام مشكورا في ميزان حسناتك، ولن ينقص مالك بل يزيد، ويدفع عنك الله البلاء وعن مالك ونفسك. ولكن الزكاة دعها في موسمها في وقتها، واضبط حولها ونصابها، وانظر كم عليك، بعد ذلك إذا عرفت كم عليك في الأيام المقبلة ما بعد الزكاة، لو أنفقت من هذه الزكاة على الفقراء والأيتام والأرحام والمساكين حتى انتهت لا بأس، ولو أخذ منك وقتا في الانفاق في شهر وشهرين ثلاثة لا بأس، ثم تعود للصدقة العامة. هذه الطريقة الصحيحة لتضبط الزكاة، لأن الزكاة إذا لم تضبط بشكل دقيق ولم تخرج بالمقدار المطلوب فالذمة لا تبرأ، تبقى الذمة مشغولة بها، فحتى تبرأ الذمة لا بد تضبط. أمر أخير، نعم جوز الفقهاء تقديم الزكاة أحيانا إذا كان ثمة ظرف يتطلب ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عجل أخذ الإبل، زكاة الإبل من العباس، ولما جاء موسم الزكاة وأرسل الجباة لجمع الزكاة لم يأخذها منه لأنه تقدم الزكاة، لكن كان ذلك لظرف وحاجة. فقد يأتي ظرف وحاجة ملحة وليس عند الإنسان مال إلا الزكاة، يقدمها لقضاء حاجة المسلم الذي أمامه في حال الضرورة، لكن أن يكون ذلك دائما ومستمرا وكل عام فالجواب لا، بل نعود للتفصيل السابق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة معنا هذه المكالمة. نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك. من معنا أخي الكريم؟
جزاك الله خير محمد من دبي.
الله يحفظك، تفضل.
أيكم جزاكم الله خير على برنامج بداية.
الله يبارك.
عندي استفسارين بس بغيت الشيخ يفسر لنا. لأنه صار مثل ما يقولون جدال بيني وبين أشخاص قالين في القرآن مذكور وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالجدار اللي صار بيننا وبين الأشخاص أنه يقول لك اللي لا يطيق الصيام بما معناته ليس لمرض أو لحاجة ممكن يعطي فدية وما يصوم.
كيف؟ لا يطيق، كيف؟
لا يطيق الصيام، يعني لا يطيق الصيام مو لمرض أو لعجز، أو لعجز، فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول لك حتى لو مثلا واحد ما مش قادر على الصيام مثلا ما يتحمل مثلا أو حس بالتعب ممكن يفطر يدفع فدية. فبغينا تفسير الآية هذه،
يعني إذا تعب بسبب الصيام يجب
تعب كان تعب مثلا إرهاق جسدي مش مرض مش عجز، فهل فيقدر مثلا يدفع الفدية وخلاص يعني ما عليه صيام أنه يعوض بما معناته
إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد في موضوع صار نقاش بيننا وبينهم، أنه يقولك الإنسان إذا حصن نفسه ودخل المكان فيه معصية الحصانة تطيح، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟
إن شاء الله.
حصن نفسه قرأ على نفسه أذكارها وراح في مكان معصية، سواء في قعد مثلا في مكان في أغاني أو مكان مثلا في مقهى أو ما إلى ذلك، فيقول لك الحصانة عن العين وعن الحسد تطيح عن هالشخص. فهذه الاستفسارين. الله يخليك.
الله يحفظك يا أخي محمد.
تسمعين إن شاء الله. يعطيك العافية.
حياك الله. الله يبارك فيك. شيخ، سؤال الأخ محمد يقول قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول البعض كأنه فهم من هذه الآية أن الصائم إذا وصل إلى مرحلة من التعب والإرهاق وغير ذلك يجوز له أن يفطر ويفدي ولا قضاء عليه.
هذا كلام غير صحيح ولا يقول به أهل العلم، لأن الصيام فرض على مراحل حتى نفهم الآية. كان بعد ذي بدء صوم عاشوراء هو الواجب، ثم نسخ صوم عاشوراء كواجب وبقي مندوبا وفرض رمضان، وكان فيه خيار، الذي يريد يصوم يصوم، الذي يريد يفدي يفدي. ثم فرض الله رمضان فصار فرضا على الجميع إلا العاجز. وقيل هذه الآية نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت بفرض الصوم بعد ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فصار الصوم فرضا. وقيل هذه الآية لم تنسخ، بقيت على ما هي عليه للعاجز عن الصوم عجزا دائما لشيخوخة أو مرض دائم مستمر. وهذا كان يذهب إليه ابن عباس أنها باقية لكبير السن العاجز عن الصوم، المريض العاجز. على الذين يطيقونه، الضمير يعود على الصيام، أي يطيقون الصيام. كلام ابن عباس قوي في هذه المسألة، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فصار الصوم بعد ذلك فرضا، مع أنه كان أول خيار، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم فرض الصوم، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار فرضا. بقيت الآية للعاجز عن الصوم الذي لا يطيق الصوم، يعني لا يستطيع أن يصوم، على الذين يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا كما قلنا في ابتداء فرض الصيام لما كان غير معتادين، لأنك الشرع لم يفرض عليهم الصوم مرة واحدة شهر ولم يعتادوه، ففرض عليهم بالتدريج. وهذه كان عادة يعني الشرع ينزل بالتدريج لا يفجأ الناس، يعتادوا عليه وهكذا. ولما كانوا غير معتادين الصيام فلو فرض سيكون فيه مشقة، الله عز وجل فرض بالتدرج بطرق سهلة بأسهل طريق. في البادة خير المطيق القادر يعني للصوم بين أن يصوم بين أن يفطر وأن يصوم أفضل، وبين أن يصوم أو يطعم، يفطر أو يطعم، وبين أن يصوم والصوم أفضل. ولذا قالوا أن تصوموا خير لكم، واضح. لكن بعد ذلك نسخ هذا التخيير وتحول الأمر إلى فرض الصوم، أصبح الصوم فرضا لا بد منه خلاص. وبقي على الذين يطيقون أن يتكلفونه، يعني يشق عليهم مشقة غير محتملة، كالرجل الكبير في السن العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يستطيع معه الصيام. فهذا بينت الآية فدية طعام مسكين، هذا الذين يطيقونه يعني يتكلفونه، تكلف أن فيه مشقة شديدة وليس مجرد مرض، لأن المرض العادي هذا واضح، أو التعب اليسير الزائل هذا فصلته الآية الأخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص هاي الآية واضحة الحين بحكمها المعزول الواضح المتفرد أن المسافر أو المريض في حال عدم استطاع على الصيام يفطر وعدة فعدة أي فأفطروا فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على فعدة من أيام أخر أي فليفطر ثم عدة من أيام أخر. هكذا معنى الآية، إذن سيفطر ثم سيقضي فعدة من أيام أخر. هذا الصنف الذي عجز عن الصوم لمرض مؤقت أو لسفر فيه مشقة ولا يستطيع الصوم وعجز في اليوم، أصيب بداء، أصيب بوعكة صحية، عمل عملا شاقا ثم بعد ذلك اضطر يفطر لأنه مثلا أنزل كثير من العراق وتعب فيقضي. أما فهذا لأن عجز مؤقت، أما العاجز عجز دائم لكبر سن أو شيخوخة فهذا الذي عليه إطعام، هذا الذي يعنى به، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لأن لو قلنا هذه الآية كل من عجز في رمضان وتعب تعب يسير وفطر معناه وأطعم معناه الكثير سيتخذها ذريعة، أنا تعبت اليوم سأفطر وبطعم، يعني هذا معناه صار لعب برمضان. إذا ما فائدة قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ ما فائدة هذه الآية؟ لا يتوضح الجانب الآخر من الحكم، فهذا كلام خطير. فأرجو من الأخوة لا يخوضوا في مثل هذه الأحكام بمثل هذه الجرأة، ويعني اليسر والله يغفر لنا ولهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشهر.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
عندي يجزيك الخير يا رب والجنة. بغيت أسأل استفسر، أبوي توفى الله يرحمه مكمل له شهرين وأمي بالعدة، فبيعرف يعني مثلا من سن كم من يعني الأولاد اللي يعني ما يدخلون على الوالدة، من 12 ولا الأقل؟ وبس عندي سؤال بعرف يعني شو حكمة رب العالمين في يعني جلوس المرأة 4 أشهر و10 أيام، ليش مو 3 أشهر؟ يعني شو الحكمة من 4 أشهر و10 أيام
إن شاء الله؟
وشو هي يعني الأشياء اللي تلزم في المرأة يعني في العدة، شو الأشياء اللي تسويها واللي ما تسويها؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
تسمع
إن شاء الله. جيف الشيخ سؤال الأخ محمد يقول هل يقول صحيح أنه من حصن نفسه وأتى بالأذكار والأوراد ثم ذهب إلى في مكان فيه محرمات أن هذه الحصانة تسقط عنه؟
الحصانة تكون من الله سبحانه وتعالى للإنسان، الله عز وجل يحميه، ولذلك هو الذي يحمي الإنسان بهذه الحصانة بالأذكار وبهذه الأدعية، يحميه الله سبحانه وتعالى من أن يقع في تقع يعني يقع في مرض أو داء بسبب العين أو بسبب الحسد أو بسبب السحر. فهذه الحماية لا شك من الله سبحانه وتعالى هي التي تكون من الله للإنسان. الإنسان إذا وقع في معصية قد فعلا يعني يقع في الإنسان إذا وقع في معصية قد ترفع عنه هذه الحصانة لما فيه من ذنب ولما فيه من معصية، فالإنسان الصالح يستحق الحماية من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي يحمي الإنسان، وهو الذي يدفع عنه العين، وهو الذي يحميه بهذه الأذكار. لطالما هو في طاعة، لطالما هو في صلاح. فإذا ما الإنسان ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، لعله ترفع عنه إذا ذهب أو وقع في معصية. أحيانا ترفع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، تارة يرفع هذا لسبب ينسى الإنسان الأذكار فيصاب، أو يقولها لكن الله يريد أن يبتليه. لماذا؟ لأن له حكمة في ابتلائه، هذا يعني يكون من حكمة الله. وأحيانا يعاقبه، هو قال الأذكار لكن وقع في معصية، وقع في مكان ترفع عنه فيصاب عقوبة له على ذنبه ومعصيته. هذا قد يقع نعم للإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ محمد تقول الوالدة في العدة بعد وفاة الوالد، فتقول من أي عمر يمنع الأولاد من الدخول عليها الأولاد الأجانب؟
هذه المسألة لا بد ننتبه لها، وهي هل ما هو شائع بين الناس من أن المعتدة من عدة وفاة لا يراها أحد من الرجال، ولا ترى أحد من الرجال بمعنى أنه البالغين أو الأولاد الذين هم مميزين؟ في الحقيقة الذي لابد أن ننتبه له أنه هذه العدة، المرأة المعتدة لها أحكام، منها أنها لا تتطيب، لا تتزين، وكذلك أيضا من هذه الأحكام لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة لا بد منها، بحيث إذا لم تخرج فحينئذ تتضرر، هذا لا بد منه فحينئذ تخرج. أما إذا كان يمكن قضاء حوائجها فلا تخرج ولا تترك بيت الزوج. إذن حينئذ بالنسبة للرجال لا يختلف الحكم، وهي حية وهي زوجها حي أو بعد وفاته، بمعنى أن الذين هم ليسوا محارم ولا يجوز لها أن تخلو بأحد من غير المحارم أو يصافحها أو تتكشف أمامه، هذا هو حكمه واحد سواء كان الزوج حيا أم ميتا. في حياة الزوج غير المحرم لا تخلو به ولا يصافحها ولا تتكشف أمامه، وكذلك بعد الموت، كذلك بعد الموت نفس الحكم، غير المحرم كذلك لا تتبرج أمامه ولا تخلو به ولا يصافحه. ولكن لو جاء رجل من الأهل أو الأرحام كبيرا أو صغيرا وأراد أن يعزيها كابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها، فله ذلك سواء كان بالهاتف أو إذا جاء البيت بشروط المعروفة شرعا، وهي أن لا يخلو بها وأن لا يصافحها وأن تكون محجبة كما لو كان الزوج حيا، فعليها حينئذ عليها أن تلتزم بهذا. فإذا خروج المرأة أمام الرجل لا يختلف عن أن تكون في حياة الزوج أو بعد وفاته، لا يختلف، يعني هذا واضح. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الشرع ما يفصل في هذه المسألة في حكم الرجل في حياة الزوج قبل الزوج. هو الحكم وهو أنها لا تتكشف لغير المحارم ولا تخلو بأحد منهن ولا يصافح، كذلك إذا توفي الزوج. حينئذ هذه المسألة ننتبه لها، وهي أنه الأولاد غير المميزين، الصغار، الأطفال، يدخلون على المرأة المعتدة، ليس فيها إشكال. البالغون نفس الحكم، يريدون يعزون بالهاتف أو بزيارة، ولكن دون خلوة، دون تكشف، دون مصافح. هذا هو التفصيل، فالحكم واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
يا مرحبا بك.
الله يبارك فيك.
أخوي عندي سؤال بخصوص الزكاة، يعني الحين كيف أحد، يعني كيف أحدد كم مثلا عندي 1200 درهم أو 1300 درهم مجمع، هل لها زكاة أم لا؟
إن شاء الله.
يعطيك
الله يعافيك، جزاك الله خير خبر. تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال محمد، تقول ما الحكمة في كون عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام ليست أقل أو أكثر؟
هي خففت، كانت في بادئ الأمر الحول الكامل كما قال الله عز وجل وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني حول كامل لا تخرج، ثم نسخت ب4 أشهر و10 تخفيفا لها لبراءة الرحم، لبراءة الرحم، لمعرفة والتثبت أنه لا يوجد حمل من وضع الحمل أو ظهور الحمل وبيانه، ويتضح حينئذ عدم وجود حمل في الرحم، والتثبت في غالبا يظهر في هذه المدة، فقد يموت عنها في طهر وفي طهر جامعها فيه ليتضح ذلك، ولأيضا تدعو له بالدعاء الوقت الكافي وتتذكر وتنتهي عدتها، ثم بعد ذلك يحق لها أن تتزين وتنتظر الخطاب. فهذه العدة كافية أولا للإحداد عليه في العدة والحزن عليه والدعاء له والاستغفار لها، وثم ينتهي، قد يخف الألم وما يشوق القلب وما يتذكر فيه، فيكفي بعد ذلك أنه إن شاء الله تتهيأ للخطبة وتكون جاهزة للزواج بعد ذلك، ويكون الرحم قد ظهر، الحمل لو كان فيه قد ظهر واتضح أنه لا حمل بعد ذلك، والله عز وجل قد يبين مددا أو أحكاما قد تظهر للعباد حكم ذلك وقد لا تظهر، يعني قد يظهر في بعضها الحكم، وقد يكون تعبديا محضا يفتلي الله به عباده، فالله أعلم حينئذ من الحكمة، وقد تظهر الحكم اجتهد فيها أهل العلم كما ذكرت من ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فصيح الأخ عبد الرحمن يقول عندي 1200 أو 1300 درهم، يقول هل علي زكاة؟
هذا المال فقط لا، ليس فيه زكاة، لأنه لم يبلغ النصاب. إذا لمس عندك إلا هذا المال الذي تجمع فإنه لا يصل إلى نصاب المال النقدي والوراق المستخدمة حاليا، التي غالبا تقاس بالذهب 85 جرام فما فوق، ما يعادله سعر الوسط، هو الذي يكون فيه يعني الزكاة. أما هذا فلا يصل إلى نصاب الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.